الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. السؤال يقول: ما رأيكم بمقولة الشيخ محمد الوهاب أن أغلب ما في الإقناع والمنتهى مخالف لأجوبة أحمد؟ طبعا هذا الكلام فيه مبالغة ظاهرة، الشيخ نفسه له اقتصار على الأنصاف واقتصار على المغني، والأمر ما بلغ هذا إلا إن كان يقصد في مسائل معينة. هذه المسائل التي يعني يكثر فيها نزاع الشيخ مع خصومه، أو التي فيها كلام، فكأنه يشير إلى كلام معين، يقول أغلب ما في الإقناع والمنتهى في الباب الفلاني أو كذا، والله أعلم. لكن حقيقة كثير من الناس يدفع المبالغة التي في هذا الكلام، ولكنه ينسى الأصل الصحيح الذي بني عليه هذا الكلام، بني عليه بعض هذا الكلام، أو يعني يزعم أن ما في الإقناع والمنتهى مطابق لنصوص أحمد، وهذا غير صحيح. فنعم، غالب ما في الإقناع والمنتهى نستطيع أن نقول أن فيه نصوص لأحمد، لكن تجد نصوصا أخرى في كثير منها، وهذه مسألة هامة، هذه مسألة هامة، أن كثيرا من المسائل يكون فيها روايتان، وهذه الرواية يكون قد قال بها جماعة من الأصحاب، فعلى أي أساس هذه الرواية الأخرى حكم عليها بالإعدام؟ ويقول لك أنت تخالف معتمد المذهب. فمعتمد المذهب، بعض الناس يظن أنني إذا خالف معتمد المذهب أنني أخرج إلى مذهب آخر، في كثير من الأحيان لا أخرج إلى مذهب آخر، ويقال عني خالفت معتمد المذهب، بل أخذت برواية عن أحمد. على سبيل المثال، اختيار ابن تيمية الذي يحبه كثير من الناس أن المتمتع له سعي واحد، هذا الاختيار هو في مساء الكوسج والمروذي رواية عن أحمد واضحة، رواية كلام لأحمد، كلامه الصريح، لكنك هنا أنت أن خالفت، قال خالف معتمد المذهب. أيضا شروط الشاهد العدل، أنا سمعت الشيخ أحمد القعيمي في تعليقه على دليل الطالبي يقول أن شروط الفقهاء في الشاهد العدل لو طبقناها لما قام حق لأحد، لأنها شروط شديدة، فقال الحل أن نأخذ مذهب ابن تيمية رحمه الله، اللي هو إيش؟ اللي هو أن المسألة نسبية بحسب الزمان والمكان وغير ذلك. حين ترجع لكلام ابن تيمية يقول كلامي هو نص أحمد، كلامي هو نص أحمد. الأمر الثالث أنه أحيانا بعض المسائل يكون الكلام فيها فعلا نقيض الوارد عن أحمد عقديا أحيانا، يعني مثل رواية انعقاد اليمين أو جواز اليمين بالنبي، مجرد جوازها هذا خلاف كلام أحمد العقدي المتواتر الثابت عنه، لأنه أحمد رحمه الله قرض رسالة للمروذي أرسلها لرجل يقف في القرآن، كان من أصحاب أحمد، ووقف في القرآن وشك، وكان من ضمن ما استدلوا عليه به خبر ابن مسعود: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. فلو كان اليمين ينعقد برسول الله أو حتى في أدنى خلاف في هذا، فيا طيب ويا كريم، هل تظن وفقنا الله وإياك أن يستدل بهذا على خصم في مسألة عقدية؟ لكان، لأن النبي مخلوق بلا نقاش، فكان. وحقيقة تتبع ما زعم أنه معتمد المذهب، وكانت أكثر روايات أحمد على خلافه، الآن مثلا وجوب التسمية على الوضوء، معظم روايات أحمد على خلافه. فهذا الذي نبه عليه الشيخ محمد عبد الوهاب له أصل، أن هناك مسائل في المذهب فعلا هي خلاف كلام أحمد. يا رجل، حين يقال لا ينعقد اليمين بصفات الأفعال لله، ويقصدون بصفات الأفعال الموجود في كلام المتأخرين من صفات الأفعال. صفات الأفعال عند المتأخرين إيش؟ المفعولات على تسمية الجهمية الذين يخلطون بين الفعل والمفعول. طيب من صفات الأفعال، أليس من صفات الأفعال أليس من صفات الأفعال حفظكم الله كلام الله من الأفعال؟ فكيف لا ينعقد اليمين؟ كيف لا ينعقد اليمين بهذا؟ هي إن كانت صفة الله فهي على أصول أحمد غير مخلوقة نهائيا، وأما المفعولات فهذه ليست صفة الله. وهناك رسالة لدكتور اسمه محمود السلامة وعليها ملاحظات لكنها جميلة بالجملة، جمع مخالفات المتأخرين لأحمد في العقيدة. هذه الرسالة لا أقول لك اعتمد كل ما فيها، لكن فيها لفتات جميلة، فيها لفتات جيدة في العقيدة، فما بالك لو جمعنا الأمر. فالشيخ نعم كلمته فيها مبالغة، وإن كانت كلماته في موطن آخر هي أدق، لكن أصل الفكرة التي طرحها هذه فكرة تجديدية فعلا، وهذه كان عموم أئمة الدعوة يتحدثون بهذا المعنى، أنه المذهبين ومتأخرين يعتمد كلامهم ويخلط كلامهم بينه وبين كلام الإمام، ولهم كلمات لا علاقة للإمام بها، ولهم كلمات لا علاقة للإمام بها، وما قال بها الإمام ولا تكلم بها الإمام. وسأرسل لكم مقالا في مالت وصدقت وبررت، وبقصة من حلف بغير الله والله المستعان، وغيرها إن شاء الله.